بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لا زال الحديث موصولا في سورة المزمل وفي قول الله عز وجل: إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا.
براحته خذ راحته،
فينا غوي يتكلم وياخذ راحته، وين المشكلة؟ سيبه براحته يا أخ حسين. لابد الأطفال أن يتعودوا على بيوت الله. إن لك في النهار سبحا طويلا، اسم إن متأخر والتقدير إن سبحا طويلا في النهار لك، والمقصود بالسبح أي الحركة، أي إن النهار بطوله هو وقت العمل وحصول الحركة. وأصل السبح هو الحركة والتقلب، الحركة والتقلب، هذا أصل كلمة السبح. ومنه سمي الذي يتقلب ويحرك يديه ورجليه في الماء سمي ماذا؟ سابحا. والفرس المسرع الذي يجري بكلتا يديه ورجليه فتقترب الأرجل من الأيدي من شدة الجري سمي هذا الفرس بالفرس السابح. فعندما اقتربت الأرجل بالأيدي في الجري كان ذلك دليلا على ماذا؟ على السرعة والحركة والنشاط. فمعنى ذلك أن النهار هو وقت النشاط ووقت العمل ووقت الجد ووقت التعب، وهذه سنة لله عز وجل في كونه. العجيب أن السنن الكونية التي رتبها ربنا سبحانه وتعالى في هذا الكون إذا التزم الناس بها صحت حياتهم، وإذا خالفوها انتكست حياتهم. فالبناء الحيوي للناس عند سن معينة إنما يتكون بالليل أم بالنهار؟ يتكون بالليل، حتى إنهم يقولون بأن النوم بالليل ساعة أعظم بركة من النوم بالنهار 10 ساعات. نعم، لماذا؟ لأن الليل سكن وسكون وراحة، أما النهار فهو وقت التعب والكد والنشاط والحركة. عندما حاول الناس أن يغيروا شيئا من السنن الكونية لم ينجحوا في سعيهم ولم ينجحوا في عملهم. مثلا الناس جففوا أماكن واسعة من البحيرات ظنا أنهم يعدونها للزراعة، أليس كذلك؟ الحقيقة أن تجفيف البحيرات من مائها لإعدادها للزراعة لم يأتي بالمقصود الأسنى، لم يأتي بالمقصود الأسنى. قلت الثروة السمكية وضاعت فرص العمالة لآلاف من الصيادين، فالعطالة في البلاد زادت زيادة كبيرة بسبب هذا التجفيف، ولم يحدث المقصود من اتساع الرقعة الزراعية، لم يحدث هذا المقصود. اذهبوا إلى هذه الأماكن تجدوها ملأة بالخوص والغاب، وقليل منها ما تمت زراعته. محاولة الاعتداء على المياه من أجل تغيير سنة في الكون لم تأتي بالمقصود. قصة ألطف من ذلك وأفضل من ذلك، الصين. هذه الدولة بها أكثر من 1 مليار نسمة، ويعدون حبات الأرز. إحنا عندنا الأرز بيتفرط، أما هناك فيعدون حبات الأرز، يعني عندما يأكلون الأرز يعدون حبات الأرز بالحباية، ويأكلون الأرز بالملقاط. نعم، مليارات. يعني عندما تضع الأصفار لكي تعبر بها عن عدد سكان الصين، ربما السطر لا يكفي هذه الأصفار. اللي حدث أنهم في سنة من السنوات وجدوا أن إنتاج الأرز قل بنسبة يعني 20%. قامت دراسات مطولة لبحث هذا الأمر العجيب. المحصول قل بنسبة 20% من 100%، حاجة لا تكاد تذكر. فانتهوا أن السبب في ذلك وجود الطيور التي تسقط على الأرز لتأكل منه. الطيور بتسقط على الأرز تنقر في بعض حبات الأرز. من الأولى، البني آدمين ولا الطيور؟ قامت الصين بحملة قومية للقضاء على الطيور. حاجة بسيطة، طلب من كل واحد يطلع مع حلة يخبط بها كده بس. الطيور طارت، لم تستطع أن تسقط على الأرض. بعد فترة وجيزة ماتت هذه الطيور. توقع خبراء الزراعة بالصين أن الإنتاج من الأرز سيزدهر في السنة المقبلة، فوجدوا أن الإنتاج انخفض أرقام، مش كسور في المية، انخفض أرقام، فأصابهم الذعر. هناك لجان وخبراء ودراسات، وهذه الدراسات تأتي بالنتائج السريعة بصورة علمية. عندنا في هناك لجنة موسعة لدراسة الموضوع، تنبثق منها لجان فرعية، اللجان الفرعية تنبثق منها لجان نوعية، اللجان النوعية تنبثق منها لجان الخبرة، لجان الخبرة يعملوا تقرير، وبعدين التقرير يعرض على لجنة لمناقشة التقرير، وبعدين بعد كده في هناك لجنة البت، تكون الدنيا خربت. فانتهت الدراسات في الصين إلى أن السبب في انهيار هذا المحصول الاستراتيجي هو القضاء على الطيور. إيه اللي حصل؟ لما قضوا على الطيور، كانت هذه الطيور تأكل حبة أو حبتين، ولكنها تقضي على الديدان الضارة التي تأكل محصول الأرز. إذن الطيور دي بتأكل نسبة بسيطة من الأرز، ولكنها تقضي على ماذا؟ على الديدان. فلما قضوا على هذه الطيور أكلت الديدان المحصول، فتبنت الصين مشروع قومي لتربية الطيور. سبحان الله، سنن ربنا عز وجل يجعلها في الكون حتى ينعم الناس بالحياة في هذا الكون. ومن جملة هذه السنن أن النهار للسعي والضرب والرزق، وأن الليل لماذا؟ للسكون والراحة، إلا إذا كانت هناك ضرورات، إلا إذا كانت هناك ضرورات. فالضرورات ليست هي الأصل، وإنما يعمل بالضرورة عند الحاجة. يبقى إن لك في النهار سبحا طويلا، هذا ليل أو هذا نهار لك أن تعمل فيه بطوله، وأن تجد فيه بتمامه، لك ذلك. ويا سبحان الله، لو اجتهدت في النهار مهما اجتهدت ثم نمت شيئا يسيرا بالليل ضاع ما كنت تعانيه من مكابدة النهار. سبحان الله. أما الذي لا يستريح بالليل فإنه لا يهنأ بالنهار. يقول الشاعر: وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل. عندما يكون الليل كالنهار في المشقة وحصول التعب تكون الحياة حياة صعبة جدا. فالنهار للرزق والضرب والسعي، والليل لأمر آخر. وهناك قول آخر في معنى السبح: إن لك في النهار سبحا طويلا. السبح أي الراحة والدعة والفتور والرقاد والسبات. طيب كيف يكون ذلك؟ كيف يكون ذلك؟ فالإنسان إذا تعب بالليل أراح نفسه بالنهار، إذا تعب بالليل أراح نفسه بالنهار. وقيل: من ضاق وقته بالليل فليرح نفسه بالنهار بأن يصلي لله عز وجل. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته الورد بالليل قضاه ماذا؟ بالنهار. وكلمة طويلا نعت لسبحا، إن لك في النهار سبحا طويلا. وهذه الآية فيها إشارة مهمة جدا إلى أهمية المحافظة على الأوقات، ودي مسألة في غاية الأهمية. فإن الأوقات من جملة ما تسأل عنها يوم القيامة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن عمره. فالعمر هو مجموعة الوقت، مجموعة الأنفاس، مجموعة اللحظات التي أنت تعيشها. يبقى الإنسان عمره مجموعة أنفاس. هل إذا خرج منك نفس تستطيع أن تعيده ثانية، ولا النفس إذا خرج لا يعود؟ لا يعود أبدا. وكذلك العمر إذا ذهب منه شيء لا يمكن أن تأتي به مرة ثانية. اللي عنده 30 سنة هل يستطيع أن يستدرك ما فاته من عمر؟ يبقى عنده لسه 10 سنين، خلاص. اللي عنده 70 سنة، خلاص. 80 انتهت، 20 انتهت. وبالتالي يبد للإنسان أن يجتهد فيما استقبل له من عمر. يعني اللي فات حاول أن تأخذ منه العبرة، اللي جاي اجتهد فيه، اللي جاي اجتهد فيه. فمن حافظ على وقته كان الوقت له وقت. السلف عندما نقرأ في تراجمهم نجد أن الله تعالى أعطاهم أعمارا، فإذا كان الواحد منهم قد مات وعنده 50 سنة، نجد أن الأعمال التي قام بها والإنجازات التي أنجزها تحتاج إلى 200 سنة، تحتاج إلى 200 سنة. الإمام الذهبي عليه رحمة الله والإمام الطبري وغيرهم كثير من المشهورين بالتصنيف، لو أنك أتيت بورقة وقلم، لا أقول ورقة وقلم، دعنا بالكمبيوتر، لو أنك أتيت بكمبيوتر وكتبت ما كتبه الذهبي أو الطبري بيراعه لأخذت تكتب سنوات طوال. طب كيف كتبوا هذه الكتب والمصنفات؟ وكانوا يجمعون مع ذلك الضرب في الأرض بالاتجار أو غير ذلك، وكانوا يجمعون مع ذلك أيضا التدريس والتعليم والتحصيل. فكان الواحد منهم يدرس ويدرس ويعمل ويصنف. وكان بعضهم إمام عمة. إمام عمة يعني إيه؟ أن يسير بين الناس لقضاء مصالحهم. ده مختلف مع ده يصلحهم، واحدة مش شكلة مع جوزها يصلحهم، حصل مشكلة يحلها، رجل عمة، كما كان الحال مع ابن الجوزي عليه رحمة الله. أعمارهم كانت مع قصرها إلا أنهم أنجزوا فيها إنجازات كبيرة جدا. من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل المحافظة على الأوقات. فمن حافظ على وقته كان الوقت له وقت، يبارك له في وقته، ومن لم يحافظ على وقته كان الوقت عليه مقت. المقت أي الغضب، فهو لا يستفيد من عمره بشيء. وكثير من الناس نجد أنه يصاب بالاكتئاب. لماذا؟ لأنه يشعر أنه لا يستفيد شيئا من عمره، لا يستفيد شيئا من عمره. ولهذا تجد أعلى نسبة انتحار في العالم بين المترفين، بين المترفين. ليه؟ لأنه لا يشعر بقيمة العمر، ما بيعملش حاجة، لا يصنع شيء، يجد أن البهيمة العجماء هي أعظم فائدة منه. ماذا يصنع؟ لا يصنع شيئا. العمر يمتز بالرتابة، النهاردة زي امبارح، وامبارح زي أوله، والأسبوع ده زي اللي قبله، واللي جاي زي اللي فات، كله شبه بعض. يشعر بالكآبة ولا يشعر بقيمة العمر، فيريد أن يتخلص من هذه الكآبة، فلا يجد سبيلا إلا ماذا؟ إلا الانتحار. مسألة عجيبة جدا. في زمنه كان كلام ده في الثمانينيات، كان أغنى أغنياء العالم رجل اسمه أمير موناكو، ده جزيرة موجودة في البحر، ده كان راجل ملياردير في ذلك الزمن. إيه اللي حصل؟ انتحر، وبنته الوحيدة ورثت منه كل شيء. إيه اللي حصلها برضك؟ لحقت بأبيها. حياة صعبة، الحياة ليست جمع مال، والحياة ليست فخفخة ولا نعمة ولا لا أبدا، ولكن هناك معاني أخرى لابد أن يعيشها الإنسان في هذه الحياة. هناك أميرة، هذه الأميرة كانت تتقلب في النعمة والنعيم وتلبس الأساور والحلي. الأميرة دي وجدت امرأة أعرابية تلبس الصوف الخشن، هي طبعا لابسة بقى الملابس المنمقة والأنيقة والمزخرفة والحرير والخدم والحشم والمحامل والبيرفرف عليها وبيهوع شغلانة. فقالت: للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوفي. لو ألبس عباية صوف خشنة على جتتي ليس تحتها شيء لين ولا ناعم، تصور بقى عباية خشنة صوف تلبسها على جسمك، وفين؟ في الصحراء شديدة الحر، تعمل فيك ايه بقى؟ تعمل فيك انت راجل اهو، والرجال جسمهم ما شاء الله فيه خشوشان، لو لبست عباية صوف في عز الحر تطيق؟ لا. لكن قالت: لبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. ولهذا قالوا: وليست السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. والمقصود من ذلك أن الإنسان إذا عاش حياته يتلمس المعاني الشريفة ويعمل لها ويعيش من أجلها شعر بقيمته في الحياة، شعر بقيمته في الحياة. ودائما أكرر أن قيمة الإنسان في الحياة ليست أنه فلان ابن فلان، أو أنه تخرج في الجامعة الفلانية، أو أنه عنده فلوس كذا، أو شخصيته كذا، أبدا. ولكن قيمتك الحقيقية أن تكون عبدا لله، مظهرا عبادة الله، مقربا الناس إلى الله، سببا في هداية الناس ودخولهم إلى جنان الله تعالى وإنعامهم بمرضهم. العمر، العمر قيمة لابد أن تحافظ عليها. ولهذا كانوا يقولون الوقت كالسيف، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. لابد أن أنت تهتم بوقتك، تهتم بوقتك. كان بعض السلف إذا أوقفه أحد ليضيع معه حديثا قال والله لا أقف لك حتى تمسك الشمس. سبحان الله، إحنا هذه الأزمان يمكن أن نمكث الساعات الطوال من أجل الكلام والأزاجي والأحاكي والتأنيس بالقصص وما إلى ذلك دون أن نشعر بملل. لكن لو جلسنا دقائق يسيرة في تحصيل مسألة علمية أو بيان أمر نازل بالمسلمين أو شرح نكتة أصولية أو عقدية أو ما إلى ذلك وجدت الناس متذمرين متبرمين. وبهذه المناسبة أؤكد على أهمية المحافظة على اللغة العربية، هذه مسألة مهمة جدا، مهمة جدا المحافظة على اللغة العربية. بعض الناس يقولون إننا لا نستطيع أن نقرأ الكتب لأنها باللغة العربية، لا نستطيع أن نحضر الدرس الفلاني لأنه ليس درسا شبابيا، ليس درسا يتسق مع الروح العصرية. إنهم يريدون أن يتكلم المتكلم باللغة العامية الدارجة، لا يريدون من المتكلم أن يترقى بهم. والعجب، كل العجب، وهذا مثال نشاهده جميعا، الأولاد الصغار عندما يشاهدون أفلام الكرتون المدبلجة باللغة العربية، الأولاد الصغار اللي عندهم 3 سنوات و4 سنوات يفهمون اللغة العربية أم لا يفهمونها؟ أجيبوني بالله عليكم. صبي له من العمر 4 سنين يفهم اللغة العربية وهذا شاب كبير في الجامعة يقول لا أفهم اللغة العربية، ده مسألة في منتهى العجب. تجد الطفل الصغير يتكلم بما سمع. وسأتيك بعد العشاء وسأضرب فكك ضربة قوية وسأفعل وسأفعل، من أين سمع هذه اللغة؟ سمعها وتأثر بها. وهذا أعظم دليل على أن الناس عندهم قابلية للتأثر باللغة العربية وتكلم بها. اللغة أيها الأحباب شعار هذه الأمة، شعار هذه الأمة، والتحدث بها جزء من هوية هذه الأمة. وترك هذه اللغة لغير ضرورة مسألة شائنة لا تليق لا سيما بالذين ينصبون أنفسهم دعاة إلى الله. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع. اللغة العربية لغة سهلة بسيطة، والمتكلم يمكن أن يتخير منها الألفاظ السهلة البسيطة. وقلت لكم هذه القصة، كنت في سفر وكان معي أحد الإخوة، هؤلاء الناس كانوا أعاجم، فالأخ يقول مش كده، كلمة مش كده هم لا يفهمونه، فيقولون لي ماذا يقول الشيخ، فكنت أترجم اللهجة العامية إلى اللغة العربية، مش كده أليس كذلك، أيها أفضل، أو المش كده ولا أليس كذلك، أيها أفضل، إيه؟ أليس كذلك؟ تمام. معاك قد إيه؟ بدل ما أقول معاك قد إيه؟ كم معك؟ أيها أفضل، معاك قد إيه؟ ولا كم معك؟ أيها أيسر، كم معك؟ وسهلة وبسيطة. قلت الأطفال في سن 3 سنوات و4 سنوات يفهمون اللغة العربية. أول من دعا إلى العمية وحشد الناس لها وحشرهم إليها، بل إنه تجرأ ليدعو إلى كتابة كتاب الله عز وجل باللهجة العمية، الشوام الأروام، أروام الشوام، عندما أتوا إلى ديارنا، وذلك قبل الحرب العالمية الأولى، سنة حوالي 1910 وما قبلها، دعوا إلى كتابة التراث باللهجة العامية. ولكن لله الحمد والمنة، هناك من تعرض لهذه الدعوة الخبيثة وقال بأن هذه الدعوة الخبيثة وراءها من يريدون محاربة الإسلام. وهناك من تكلم في هذه المسألة بكلام كثير، كالشيخ شاكر عليه رحمة الله، والدكتور محمد حسنين، وطائفة كثيرة من الناس. ولمعاصرنا أستاذنا الدكتور فتحي جمعة له كتاب جميل اسمه لغتنا الباسلة. لغتنا الباسلة، لأن اللغة العربية باسلة، بتحارب كي تبقى، بتحارب كي تبقى. انظروا إلى كثير من البلاد العربية يدفعون أولادهم إلى المدارس الأجنبية، مدارس الانترناشونال. انظر إلى مجتمعات المسلمين، نجد الجامعات الخاصة الأجنبية غزت هذه المجتمعات. انظروا إلى أي مبتعث أتى من الخارج، تجدوه يقدم على زميله الذي حصل الدرجة العلمية من بلده. يعني رجل معه دكتوراه من مصر، ورجل معه دكتوراه مثلا من جامعة ويلز مثلا. لما يا ترى الناس تروح لمين وتعظم مين وتقدم مين، اللي معه دكتوراه من الخارج ولا اللي معه دكتوراه من هنا؟ وزيد على ذلك مسألة الانبهار الثقافي والاندحار الفكري أمام الوافد الأجنبي، دي كلها مسائل غريبة جدا ومسائل عجيبة، نسأل الله تعالى العافية. فالمطلوب من أصحاب اللسان العربي أن يتخيروا الألفاظ الطيبة دون تكلف، دون تكلف. قصصت عليكم ذات مرة أن أحد الأقارب، وكان ذلك في 70ات القرن الماضي، تواصينا أن نتكلم باللغة العربية الفصحى. فذهب هذا القريب، الوالدة قالت له اذهب اشتري لنا كيلو عدس بجبة. كلمة جبة دي ظنها أنها كلمة عامية، فذهب إلى الرجل بتاع الغلال وقال له يا عمي. قال له أنت عاوز إيه؟ قالوا أريد أن كيلو عدس بقلنسوة. هو اشتري الجبة وحط مكانها إيه؟ القلنسوة الطائية، يعني القلنسوة الطائية، فظن أن الكلمة العربية الفصيحة هي كلمة القلنسوة. الرجل أول مرة في حياته في عدس أصفر، وفي عدس مجروش، وفي عدس بجبة، وفي عدس مش عارف إيه، لكن عدس بقلنسوة دي أول مرة يسمعها. هذا تكلف شديد. وهناك المتحذلقون الذي يريد أن يتكلم اللغة الفصحى فيقلب الهمزات إلى قافات. ودي حدثت في إحدى المجالس، كان رجل صياد بسيط، فقال الآخر سآتيك غدا إن شاء الله، أراد أن يتكلم بلغة الفصحى فقلب الهمزة قافا. هذه قد وقعت وقد حدثت بالفعل. والشاهد أن اللغة العربية لا تحتاج تكلفا ولا تحتاج تقعرا، جمل سهلة وبسيطة والكل يفهمها. وحاصل القول أن المسلم الواعي البصير لابد أن يحافظ على عمره وألا يضيع أوقات، بل إن أنفاسه هي أغلى عنده من الدنانير والدراهم. أرأيت أهل الدنيا ك كيف يقاتلون من أجل الدينار والدرهم؟ فإذا ما حصلوا الدينار حافظوا عليه وجالدوا بالسيوف من أجله، فكذلك أهل الآخرة ينبغي أن يحافظوا على أوقاتهم. ثم قال ربنا عز وجل بعد أن ذكر النهار وما فيه، قال واذكر اسم ربك. واذكر اسم ربك، قيل أي قل في أعمالك بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم. فكل عمل لا تبدأ فيه بذكر الله عز وجل فإن الشيطان له فيه نصيب. كل عمل لا تبدأ فيه بذكر الله فإن الشيطان له فيه نصيب. المأكل، المشرب، الملبس، دخول البيت، في أي شيء أنت تباشره لابد أن تبدأ بماذا؟ بذكر الله. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر ربه عز وجل في شأنه كله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذه المسألة فيها نزاع بين أهل العلم، هل التسمية في صدر الوضوء واجب أم لا؟ ذهب إسحاق وغير واحد من أهل العلم إلى وجوب التسمية قبل الوضوء وبطلان الوضوء إذا لم يسم الله تعالى في أوله، وهذا كلام خلافه كلام الجمهور، أن التسمية في بداية الوضوء للاستحباب لا للإيجاب. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا راسل الملوك أو الأمراء أو أصحاب النواحي والأطراف كان يبتدئ كتبه ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذه سنة الأنبياء لم تكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي سنة الأنبياء. قال ربنا عز وجل إنه ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وأتوني مسلمين، فذكر الله تعالى في بداية الأمور من جملة سنن الأنبياء والمرسلين. قلت وأيما عمل من أكل أو شرب أو لبس أو مدخل أنت تدخله أو مكان أنت تلجه لا تذكر الله تعالى إلا كان الشيطان لك فيه شريكا. لو أنت ما قلت بسم الله عند المأكل اعلم بأن الشيطان شريك لك عند المأكل وكذلك عند المشرب. أسعد الناس بذلك النساء. تصور كده أن المرأة وهي في المطبخ كل ما تعمل حاجة تقول بسم الله، تفتح الحنفية تقول بسم الله، تيجي تقفل الحنفية تقول بسم الله، تحط المية على الحلة عشان تسخن العقد بتاع الرز تقول بسم الله، تحط الرز في المية تقول بسم الله، تمسك السكين عشان تقطع البرتقالة تقول بسم الله. سبحان الله، خبرتني إحدى النساء بأنها كانت تقطع الجاتو بالسكينة ولم تقل بسم الله، فعندما وضعت السكين في الجاتو شعرت بأن كهرباء الكهرباء مسكت يدها، إيدها كهربت بقوة. سبحان الله، هذه المسألة فيها نكتة لطيفة، أنها لم تقل بسم الله، فمن الذي شاركها في ذلك الأمر؟ الجن شاركها في ذلك الأمر، الجن. فالذكر مدعاة لحصول الخيرات وحدوث البركات ودفع الشرور ورفع الآثام. القول الثاني واذكر اسم ربك، أي صلي لله، فأفضل الذكر أن تصلي لله. وكل أنواع العبادة إنما هي موجودة في الصلاة، دعاء المسألة ودعاء الثناء، هذا كله موجود في ماذا؟ في الصلاة، موجود في الصلاة. ولذلك ما تقرب العبد لربه بشيء أفضل من أن يصلي لله. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الصلاة، يحب الصلاة، وكانت الصلاة قرة عين له، وحببت إليه هذه الصلوات، وكان يفزع إليها في كل وقت إذا خاف أو إذا فزع، وكذلك إذا أراد أن يشكر ربه فزع إلى الصلاة. ففي فتح مكة صلى النبي صلى الله عليه وسلم 8 ركعات، وهنا نزاع فقهي، هل هذه الصلاة هي صلاة الشكر أم هي صلاة الضحى؟ الذين قالوا ليس هناك صلاة شكر، قالوا هي شكر لله ولكن في وقت الضحى فهي صلاة الضحى، وهناك من قال هي صلاة الضحى، ولذلك أعلى صلاة للضحى كم ركعة؟ 8 ركعات، أعلى صلاة الضحى 8 ركعات. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا إذا فزعه أمر هرع إلى الصلاة، زي ما بيشكر ربنا فيصلي، لو خاف أو فزع أيضا يهرع للصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما مات ولده إبراهيم، فخسفت الشمس أو كسفت، فظن الناس أنها قد خسفت أو كسفت لموت ولديه إبراهيم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم شيئا من ذلك إيه يحصل؟ فافزعوا إلى الصلاة، فافزعوا إلى الصلاة. وشرع الصلاة الخوف فين؟ في المعارك، فالمعارك مع شدتها وصولة ما فيها، إلا أن صلاة الخوف شرعت فيها، فذكر ربك عز وجل بأن تصلي إليه لابد أن تقوم بذلك قائمة. واذكر اسم ربك، وقيل القول الثالث واذكر اسم ربك أي عظمه وأطيعه واثني عليه بالخير. ودي مسألة ممتازة جدا، إن أنت لما تثني على الله عز وجل تتذكر نعم ربنا وآلاء ربنا وتشكر ربنا وتثني عليه بما هو أهله، إيه اللي يحصل؟ يطهر ذلك القلب، يطهر هذا القلب. قوله وتبتل إليه تبتيلا، ما المقصود بالتبتل؟ التبتل لا يأتي إلا بعد المرحلة الأولى، هي مرحلة الذكر، فالذكر تهيئة القلب لمرحلة التبتل. والتبتل على نوعين، تبتل مذموم وتبتل ممدوح. وأصل التبتل الانقطاع، التبتل في اللغة بمعنى الانقطاع والتفرد والتوحد، ده معناه في اللغة. التبتل أصله في اللغة الانقطاع والتفرد والتوحد، تبقى لوحدك وتنقطع، يبقى هذا معنى التبتل في اللغة. وهذا المعنى اللغوي قد يكون ممدوحا وقد يكون ماذا؟ مذموما. فإن كان الانقطاع والتفرد والتوحد على طريقة أهل الكتاب فهذا مذموم، أن العباد منهم والقساوسة ينطلقون إلى الفلوات وإلى المغارات في الوهاد والجبال يسكنونه، وينقطعون عن الخلائق ويتكففون بالقليل ويتزودون باليسير، ظنا منهم أن هذا الصنيع يقربهم إلى مين؟ إلى الله عز وجل. وهذه بدعة ابتدعوها ما كتبها ربنا عز وجل عليهم، إذن هذا مذموم. ولذلك في الصحيح وعند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل، التبتل تنقطع عن الناس، وتنعزل متفردا منفردا وحيدا، هذا منهي عنه إلا إذا كانت الفتن ماحقة والمصائب واقعة ولا تستطيع منها فكاكا وهي قاتلتك لا محالة، فالاعتزال هنا أفضل. طيب، الانقطاع أو التبتل المحمود، وهو أن تنقطع إلى الله عز وجل بإخلاص العمل له. يبقى أنت متفرد بصحة التوجه إلى الله سبحانه. إذن هذا هو التبتل الممدوح، إن القلب يتفرد بالأنس بالله عز وجل، وأنك لا ترى في الكون إلا طاعة الله عز وجل، فلا يشغلك خلق عن حق، ولا يشغلك عرض عن حقيقة، ولا يشغلك زخرف عن قيمة. إذن هذا هو التبتل المحمود، ولذلك سميت مريم بالبتول لأنها انقطعت إلى الله عز وجل عابدة مخبتة منيبة مخلصة. فقوله تعالى وتبتل إليه، الفعل تبتل ينفع تكون إليه وله، ولكن هنا إليه لأنه يتضمن معنى العبادة، وهذا هو التبتل الصحيح. واذكر اسم ربك وتبتل إليه، ثم قال تبتيلا، كأن هذا التبتل بالمعنى الصحيح مطلوب، فأكده ربنا عز وجل بالمصدر. فإتيان المصدر بعد الفعل هذا باب من أبواب التأكيد، كأن التبتل بالمعنى الصحيح مطلوب، فمطلوب من كل مسلم أن يتبتل إلى الله، أن ينقطع إلى الله، أن يرائي الله. سبحان الله، لو رأيت أحدا من الناس لكنت له أكثر تعظيما من رئيك لله. أرأيت عجبا أعظم من ذلك؟ يعني لو في واحد بيطلع عليك وانت بترأيه في أعمالك، ستكون أعمالك أفضل من طاعتك لله عز وجل. أرأيت هذا العجب؟ أرأيت هذا العجب؟ أننا إذا رأينا الخلق أصلحنا العمل، وإذا رأينا الحق أفسدنا المراءة. مش أفسدنا العمل، أفسدنا المراءة. فإذا أردت أن ترائي فلا ترائي إلا الله، إياك أن ترائي الخلق، فإنك إن آنست من أحدهم قربا آنست من الآخرين وحشة وبعدا. ومصانعة وجه واحد خير من مصانعة ألف وجه. يعني أنت دلوقتي لما تعمل لوجه الله أفضل ما تعمل لوجه 50 بني آدم، ده يرضى عنك النهاردة يسقط عليك بكرة، وده يرضى عنك بكرة يسقط عليك بعد بكرة. إذا لابد للعبد أن يرائي ربه، وأن يتبتل إلى ربه، وأن يخلص إلى ربه عز وجل في العبادة والقرب. ثم قال ربنا عز وجل رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. رب المشرق والمغرب، هذا على أنه خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هو رب المشرق والمغرب. ويمكن أن يكون رب المشرق على الكسر الجر رب المشرق والمغرب، ويكون ذلك بدلا من رب أو نعتا لرب. واذكر اسم ربك، فربك مضاف إليه مجرور، فيكون رب المشرق والمغرب. فمن كسر لا تثريب عليه، ومن رفع هذا هو المشهور بين الناس. رب المشرق والمغرب، هذا دلالة على أن الله تعالى هو رب الكون. فإذا كان الرب هو رب الكون فأدعى أن تتوجه إليه في عبادتك. ونقف عند هذه الآية، وللحديث بقية متصلة. نسأل الله تعالى أن يمد لنا ولكم في الأعمار حتى نطيعه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير وأن يصرف عنا كل شر.